إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد شرعنا إخوة الإسلام في بيان علامات العلماء التي تميزهم وتفصلهم عن الجهلاء الأدعياء وذكرنا أن أول هذه العلامات اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف وذكرنا أن هذه العلامة هي أصل العلامات التي تعود إليها سائر العلامات وفي مقامنا اليوم إن شاء الله تعالى نتوقف عند علامة هي في الحقيقة تعود إلى العلامة الأولى كما ذكرنا فهي جزء من أجزائها وصورة من صورها وجانب من جوانبها ولكننا نفردها بالذكر لأهميتها ووضوحها فإنها من الأهمية في غاية ومن الوضوح والمكاشفة والصراحة في غاية فيكفيك أن تتعرف عليها وتنظر في من يحققها فإنك بذلك تستبين وتتبين العالم من الجاهل بكل وضوح وصراحة لا تحتاج إلى كثير فهم ولا عميق تأصيل هذه العلامة إخوة الإسلام هي البداءة بالتوحيد البداءة بالتوحيد في الدعوة إلى الله وقد ذكرت لكم أن هذه العلامة جزء من العلامة الأولى، وذلك أن العلامة الأولى كما عرفت هي الاتباع، اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، اتباع منهج الأنبياء وطريقتهم وسيرتهم وسلوكهم في الدعوة إلى الله تعالى. إنها التحقيق المباشر لقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالتطبيق المباشر لهذه الآية يكون في صورة الاتباع التام الواضح للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع كما عرفنا يكون في كل شيء، في الصغير والكبير، في الأصل والفرع. وهنا نتوقف عند البداية، بأي شيء بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بأي شيء بدأ كل نبي، كل رسول. جميع الأنبياء والمرسلين قد اتفقوا في أصل دعوتهم، قد اتفقوا في أصل دينهم، جميعهم مبعوث بدين الإسلام. ما بعث نبي بشرك قط، ولا بعث يدعو إلى غير الله قط، وإنما بعث الكل يدعو إلى الله وحده، إلى توحيده وعبادته والقيام بحقه، كلهم كذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إنه الدين الواحد، إنها الرسالة الواحدة التي يتفق عليها جميع الأنبياء والمرسلين. فإذا تكلمنا على اتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، في الدعوة إلى الله، في المنهج الذي يتبع في الدعوة، في القضية التي يبتدأ بها، فإن هذا الأمر لا يقتصر على محمد صلى الله عليه وسلم، بل هكذا كان جميع الأنبياء والمرسلين. فالسؤال الذي نسأله إذن: من أراد أن يكون داعية مستقيما، فإن معيار الاستقامة يكون في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسؤال: بأي شيء بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يعرفه إخوة الإسلام صبيان المسلمين في الكتاتيب، يعرفه الصغير قبل الكبير، يعرفه العامي قبل العالم. لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأصل الأعظم والقاعدة الكبرى، بحق الله على العباد، بالغاية التي لأجلها خلق الخلق، بسبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، الذي إذا فرط فيه كانت الهلكة في الدنيا والشقاء في الآخرة، وكان الذي يخالف خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا، لا نصيب له في رحمة الله قط. بدأ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لا إله إلا الله، عبادة الله وحده لا شريك له، دعوة الخلق إلى ذلك، دعوة الخلق إلى معنى التوحيد، إلى حقيقة التوحيد، إلى العمل بالتوحيد، كما فعل قبله كل نبي أرسله الله تعالى. بأي شيء بدأ نوح؟ بأي شيء بدأ هود؟ بأي شيء بدأ صالح؟ بأي شيء بدأ شعيب؟ بأي شيء بدأ موسى وهارون؟ بأي شيء بدأ المسيح ابن مريم؟ لقد اتفقوا جميعا على كلمة واحدة واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة الأنبياء، منهاج المرسلين، القضية التي لا بد أن يبتدأ بها في دعوة الناس إلى الله عز وجل. مكث صلى الله عليه وسلم على ذلك سنين عددا، مكث يدعو إلى التوحيد ويحققه في القلوب ويدعو الناس إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه، حتى إذا تمكن التوحيد من القلوب بفضل الله تعالى، وحتى إذا عبد الناس لربهم في العبادة والتوحيد، نزلت الأحكام، نزلت الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك من أنواع العبادة. فكان صلوات الله وسلامه عليه مشتغلا بهذا الأصل، داعيا إليه، بادئا به. وحتى بعدما ترسخ في قلوب أصحابه وبعدما تكاملت الشريعة شيئا فشيئا، كان صلى الله عليه وسلم لا يفتر أبدا عن التذكير بالتوحيد والدعوة إليه وتحقيقه في قلوب أصحابه. وكيف لا يكون كذلك وهو السبب الذي لأجله خلق الخلق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. لا بد من هذا، الغاية التي لأجلها خلق الخلق، سبب السعادة والفلاح، سبب الرحمة والفضل من الله عز وجل. من أشرك بالله تعالى فقد تعدى حق الله تعالى، وقد أوجب لنفسه الخلود في نار جهنم أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا. فكيف لا يهتم بهذا الأصل؟ وكيف لا يبتدأ به؟ وكيف لا يدعى إليه؟ وكيف يجعل غيره، وإن كان من الدين، وإن كان من شرائعه وأحكامه، وإن كان من أصوله وقواعده، كيف يجعل فوق التوحيد وأعظم من التوحيد بلسان الحال؟ لا يلزم أن يكون بلسان المقال، وسننبه على هذا إن شاء الله. لا يلزم أن يقول القائل هكذا نصا، الرقائق أعظم من التوحيد، الفقه أعظم من التوحيد، الحديث أعظم من التوحيد. لا يلزم أن يكون كذلك بالنص، وإنما العمل هو الذي يبين، والدعوة هي التي تبين. فإذا رأيت الرجل يهتم بهذه الأشياء فوق اهتمامه بالتوحيد، فقد عظمها وقدمها على التوحيد شاء أم أبى. إن العمل عنوان على الاعتقاد، وإن المنهج العملي عنوان على ما يعتقده الإنسان في قلبه. إنه التلازم بين الظاهر والباطن، قاعدة العقل والشرع والفطرة لا محيد عنها ولا تبديل لها. فالسؤال إذن، يا من تريد أن تكون عالما حقا، يا من تريد أن تكون داعية إلى الله بحق، يا من تريد أن تكون مستقيما على الطريق الصحيح في دعوة الناس وتعليمهم دينهم، أليس ذلك يتحقق بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدعو إلى الله كما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله، تنتهج المنهج الذي انتهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ بما بدأ به، وتهتم بما اهتم به، وتقف عندما وقف عنه، وتترك ما تركه. إنه لاتباع الحق الصحيح معيار الاستقامة والسداد والفلاح في كل شيء، في الدعوة والعلم والعمل والأخلاق والسلوك وفي جميع الأشياء. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه القضية قضية عقلية كما هو واضح. الله تبارك وتعالى فطر عباده وخلقهم على تقديم الأهم فالأهم. لو ألمت بك مصيبة نسأل الله السلامة والعافية، ألست تهتم ابتداء بعلاجها ودفعها؟ إذا أصابك مرض نسأل الله أن يعافينا جميعا، ألست تهتم بدفعه وعلاجه أم تشتغل بغير ذلك؟ إذا شد في بيتك حريق نسأل الله السلامة والعافية، ألست تهتم بإطفائه وعلاجه أم تشتغل بغير ذلك؟ فلو أنك اشتغلت بغير المهم لسفهت في عقلك ولرميت بالحماقة والغباوة. أفلا يكون مثل ذلك في الدين الذي هو سبب السعادة والفلاح، الذي هو أعز علينا من أموالنا وأزواجنا وأولادنا وكل شيء في حياتنا؟ فالدين تتأكد فيه هذه القضية، يتأكد فيه هذا المبدأ، البدء بالأهم فالأهم. لا يجوز أن نقدم شيئا في الدين على ما هو أهم منه، لابد أن نبدأ بالواجب أولا. حتى في العبادات، حتى في الأمور العملية، الفرض قبل السنة، الواجب قبل المستحب. لا يمكن إطلاقا أن تهتم بالنوافل من الصلوات على حساب الصلوات الخمس الفرائض التي فرضها الله عز وجل. لا يمكن إطلاقا أن تهتم بالصيام المستحب على حساب صيام رمضان. الفرض الركن، ركن من أركان الإسلام. وهكذا قضية لا يمكن أن يجادل فيها عاقل. فهذا هو الأمر الذي نتكلم فيه إخوة الإسلام، البداءة بالتوحيد علامة مباشرة واضحة صريحة. فإذا رأيت الرجل يبدأ بالتوحيد ويتكلم فيه ويهتم به فهذه علامة خير وصلاح وسداد إن شاء الله تعالى، وهذه علامة على كونه هو العالم المستقيم الذي تطمئن إليه وتثق به. وإذا رأيت الرجل لا يهتم بالتوحيد ولا يدعو إليه ويقدم غيره عليه فاعلم أنه ليس من العلماء وليس من المستقيمين وليس من أهل الثقة والاطمئنان. فلا تثقن به ولا تقلدنه دينك، فإنه أشد عليك من العدو الصريح. البداءة بالتوحيد، نحرص على هذا ونهتم به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويهدينا للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إنها هنا شبهة وتسويلا من تسويل الشيطان يلقي به في نفوس هؤلاء الجهال الذين يتشبهون بالعلماء وليسوا منهم، فيجعلهم لا يهتمون بالتوحيد ولا يبدأون به ولا يقدمونه على غيره، زاعمين أن هذا هو مقتضى الواقع ومقتضى فقه الواقع، ويغتر بهذا من يغتر من ضعاف العلم والإيمان من المسلمين. فتجد من يقول إن البداءة بالتوحيد إنما تكون مع غير المسلم، كيف نبدأ بالتوحيد مع أهله، مع المسلمين، مع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقولون قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من بعث من أصحابه رضي الله عنهم، يعلمون الناس دينهم ويدعونهم إلى ربهم تبارك وتعالى. فكان ممن بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر بعد ذلك ما ذكر من شرائع الإسلام. ويقولون هكذا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء، فإنهم إنما بعثوا إلى مشركين لا يؤمنون بالله تعالى ولا يوحدونه من الأساس. فنقول ردا على هذا الكلام: إن التوحيد حق الله عز وجل، وهو الغاية التي لأجلها خلق الخلق، وهو سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وإن الشرك هو موجب اللعنة والغضب والخلود في النيران، كل هذا واضح. فالسؤال: أهناك فرق في ذلك بين من دخل في الإسلام ومن لم يدخل فيه؟ بمعنى، هل من دخل في الإسلام إذا أشرك بالله تعالى لا يدخل في هذا الحكم؟ لو أسلم المرء ثم ارتد عياذا بالله تعالى، هل يكون حكمه مختلفا عما ذكرناه، بمعنى أنه لا يدخل النار ولا يخلد فيها ولا يخرج عن ملة الإسلام ولا يعامل بأحكام الكافرين المشركين؟ هل من دخل في الإسلام حصل على عصمة وحماية من الكفر والشرك؟ هل من دخل في الإسلام يكون قد تعلم أحكام التوحيد؟ هل التوحيد يقتصر فقط على مجرد القول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم هناك تعليم وأحكام ومسائل كما نتعلم في سائر أمور الدين؟ فنعم، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولكن قد لا يفهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقع في ضد ذلك وهو لا يشعر. يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله. يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعتقد العصمة في غيره ويتلقى الدين عن غيره ويفضل الولي عليه. فهذه أمور تتناقض تماما مع الشهادتين. أليس الذي يقع في هذه النواقض يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى بيان، أم يقال له بما أنك مسلم خلاص؟ وهذا الكلام يقال للمشركين، يقال للكفار: ما لكم كيف تحكمون؟ ويدعون أنهم أهل العلم وأنهم فقهاء الواقع. ودعنا نتوقف هنا عند الواقع حتى تعرف حقيقتهم وحتى تعرف أنهم ليسوا بشيء. أليس فقه الواقع يقتضي أنك تنظر إلى حجم المخالفات في واقعك فتعالجها، أم تشتغل بغيرها؟ فلو أنك مثلا في منطقة معينة يكثر فيها الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، أليس من فقه الواقع أنك تحذر من الزنا، أم تتكلم في البيوع والطهارة والصلاة؟ أيهما يكون من فقه الواقع؟ فإذا عشنا في واقع معلوم فيه بالضرورة أن الناس لا يعرفون معنى التوحيد، لا يعرفون معنى الشهادتين، يتعلقون بغير الله ويستغيثون بغير الله ويلجؤون إلى غير الله ويعبدون غير الله، والمدهش أنهم يتفقون معنا على ذلك، يعني يتفقون أن هذه الأمور تتناقض مع التوحيد وليست من التوحيد وهي شرك بالله عز وجل. فماذا إذن؟ ما لكم تسكتون؟ شيء عجيب. ولكن هكذا يصنع الهوى بأهله، وهكذا يصنع الانحراف بأهله، فإن القضية تنبني على تأصيلات ليس محل الكلام فيها الآن، سنعالجها في مواطنها إن شاء الله. لكننا نتوقف الآن هنا فقط عند هذا الأمر، عند هذا الجانب. لا يقال إطلاقا إن المسلم لا يتعلم أحكام التوحيد بما أنه مسلم، هذا كلام لا يقوله عاقل، ولا يقوله من شم للعلم رائحة، ومن له أدنى حظ ودراية بدين الله تبارك وتعالى. وقد اتفق العلماء، اتفق علماء الإسلام، فقهاء الإسلام متفقون على أن أول واجب على المسلم أن يتعلم التوحيد، أن يتعلم المعتقد. لا يستطيع أن يعرف هذا من تلقاء نفسه. ما معنى أركان الإيمان؟ ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ ما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره؟ هذه أمور تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى بيان. فإذا كنا في واقع يعلم فيه بالضرورة أن الناس عندهم مخالفات لهذه الجادة العظيمة، فإن الواجب يقتضي أن تعالج، ولا يمكن خلاف هذا، ولا يستقيم خلافه في عقل ولا فطرة ولا شرع. إذن فحق المسلم والواجب عليه والفرض أن يتعلم هذا الأمر أولا، وأن يقدمه على كل شيء، لأنه كما عرفنا إخوة الإسلام هذا هو معيار السعادة والفلاح، معيار صحة الأعمال وقبولها. إذا لم يتعلم المسلم التوحيد فمهما أتى من الأعمال، مهما أتى من الصلاة والصيام، مهما أتى من الصدقة والإحسان، ولو قام الليل وصام النهار، فكل ذلك لا يساوي عند الله حسنة واحدة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لو مكث المرء 50 سنة يعبد الله تعالى ويتقرب إليه، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويفعل ما شاء الله تعالى من الحسنات، ثم ارتد عياذا بالله تعالى، فكل ذلك حابط لا قيمة له. فوجب على المسلم إذن أن يتعلم التوحيد ويميزه عن الشرك، حتى لا يشرك بالله تعالى وهو لا يشعر، حتى لا يخرج عن دينه وهو لا يشعر. هذا هو المستقيم مع العقل والفطرة ومع أصول الشريعة وقواعدها. نعم، ديننا لا يقتصر على التوحيد، ديننا فيه الرقائق وفيه الفقه وفيه الوعظ وفيه تزكية النفوس، كل هذا من الدين، ولكن عندنا مهمات. نبدأ بالأهم فالأهم، نبدأ بالتوحيد، نبدأ بالأصل، نبدأ بالواجب على كل مسلم، وبعد ذلك نتكلم فيما شاء الله تعالى. وكل على حسب الحال وعلى حسب تيسير الله عز وجل، فإذا جمع بين ذلك كله فذلك الخير. يتكلم في هذا كله فهذا هو الخير والأولى والأحسن، ولكن إذا ضاق الوقت لظروف واعتبارات مختلفة فلا بد أن يبدأ بالتوحيد، لا بد أن يبدأ بالأصل والأساس. وهنا نتوقف توقفا عابرا، وهذه قضية عظيمة. التوحيد إخوة الإسلام هو أصل كل شيء بعده، فلا يستقيم شيء من الأشياء أصلا في الدين إلا بالتوحيد. حتى التزكية، إذا تكلمنا على تزكية القلوب، إذا تكلمنا على إصلاح القلوب وتعميرها بمحبة الله وتقواه وخشيته، فلا يستقيم هذا أصلا إلا بالتوحيد. كلما كمل نصيب المرء من التوحيد، من التعلق بالله، من اللجوء إليه، من عبادته والافتقار إليه، كلما كملت خشيته وكملت تقواه، وصار من أرق الناس قلوبا ومن أسرعهم في عبادة الله ومن أخشاهم وأتقاهم لله. وهذه قضية إذا بسطناها فإن ذلك يطول جدا. فهذا أيضا مما ينبهك على الخلل والجهل عند هؤلاء، يعتبرون أن التزكية لا ترتبط بالتوحيد وهي أصلا لا تنصرح إلا به، ولولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم سفيها وحاشا. إنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد فبنى التزكية على التوحيد، وبنى الفقه على التوحيد، وبنى الجهاد على التوحيد، وبنى الحاكمية على التوحيد. فلو كانت هذه الأشياء أعظم من التوحيد وأولى من التوحيد فهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسفيه له وتنقص، وأنه لم يحسن الدعوة، لم يحسن الدعوة. حتى تعرفوا مبلغ هؤلاء من العلم، وأنهم ليسوا على شيء وليسوا بشيء. فإذا رأيت الرجل لا يتكلم إلا في الرقائق، دعوته كلها رقائق، طيب هذا الذي تاب على يديك بإذن الله تعالى أليس يحتاج إلى معرفة عقيدته؟ أليس يحتاج إلى معرفة عبادته؟ إذا دخل المسجد وصلى وذلك خير عظيم ولا شك، ولكنه يحتاج إلى تحسين صلاته وتصحيحها ومعرفة أحكامها. يحتاج إذا خرج من المسجد إذا أراد أن يدعو لا يقول ماذا يا فلان، وإلا لما نفعته صلاته بشيء ولما نفعته عبادته بشيء. فأي فهم هذا وأي منهج ذاك؟ إذا رأيت الرجل لا يعرف من حياته إلا الرقائق، لا يعرف من دعوته إلا الوعظ، فهذا مذموم، ليس هذا من المنهج الصحيح، ليس هذا من دعوة الأنبياء والمرسلين. مكثوا على ذلك 30 عاما أو يزيد، فماذا صنع؟ وعندما أعطاهم الله تعالى الشاشات ماذا فعلوا؟ أما أحدهم فقال فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق، وأما الثاني فقال أحداث النهاية وأشراط الساعة، وأما الثالث فقال أحوال القلوب ومدارج السالكين، وأما الرابع وأما الخامس وأما العاشر. أين التوحيد؟ أين المعتقد؟ أين معنى الشهادتين ومقتضاهما؟ ضاع كل هذا. ومن ضيع حق الله أضاعه الله، وجعله عبرة لمن يعتبر، وصيره للناس آية وقد كان. كل بركة وكل تسديد وكل توفيق فمن التوحيد. إذا عظم الداعية هذا الأمر وصار قضيته ومبدأه يتكلم فيها ويكرر ويعيد ويزيد، إذا فعل الداعية ذلك وفق وسدد ورشد بفضل الله تعالى، وحفظه الله عز وجل وسدده وأنجاه من الفتن والانحراف والانتكاس. وأما إن كانت الأخرى فمن ضيع حق الله أضله الله، وجعله عبرة لمن يعتبر، وجعله في مهب الفتن تتقلبه وتتكفأه حتى ينتكس ويرتكس ويصير للناس آية، ولكن المتعصبين لا يفقهون، لا زالوا لا يفقهون حتى بعد كل شيء، وبعدما تبينت كل آية واتضحت كل حجة لا زالوا لا يفقهون. ولا عجب، فإن التعبد لغير الله تعالى وإن التعلق بغير الله تعالى يصنع بالعبد أكثر من ذلك. فرجعنا إلى التوحيد أيضا، رجعنا إلى التوحيد، هذه ثمرة التربية. لما لم يربوا على التوحيد، لم يربوا على التعلق الصحيح بالله عز وجل، لم يربوا على الاتباع الكامل الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا حتى قدسوا الأشخاص واتبعوهم على أخطائهم وضلالاتهم التي يعرفون أنها أخطاء وضلالات. فهذه إذن إخوة الإسلام علامة كاشفة واضحة بينة لا تحتاج إلى تصريح أكثر من ذلك. إذا رأيت الرجل لا يهتم بالتوحيد ولا يدعو إلى حق الله تعالى فاعلم أنه ليس على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس متمسكا بسنته ولا مهتديا بهديه، فمثل هذا ليس أهلا للثقة، وليس أهلا أن يجعل بينك وبين الله عز وجل، وأن تجعله حجة بينك وبين ربك تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لكل خير، وأن يحفظنا من كل فتنة وشر، وأن ينجينا من أسباب الضلال والهلكة صغيرها وكبيرها، إنه ولي ذلك ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.